بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام على رسول الله المبعوث رحمة الخلق الله ثم بعد. هنقص اليوم إن شاء الله بعض الوقفات المهمة اللي حدثت بعد غزوة تبوك، تمام؟ وعشان احنا خلاص يعني ما عادش ان شاء الله مرة او مرتين وهنصل الى نهاية السيرة النبوية، سيرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبقلنا مثلا مرة كمان فيها حاجة الوداع، ثم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك أكون انتهينا بفضل الله وحمده وطوله من حياة طويلة جدا مليئة بالرضا عن الله والرضا من الله، ومليئة يعني توحيد الله عز وجل وعبادته والدعوة إليه. إن شاء الله في النهاية نحاول يعني نعمل مراجعة كده أو يعني وقفات مع الفوائد اللي استفدناها من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمنا احنا عن غزوة تبوك، ومن أهم الدروس طبعا اللي وقفنا معاها في غزوة تبوك هي قصة توبة سيدنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرة بن الربيع، وكيف أنهما تابع الله عز وجل، وكيف قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مدة هي نفس مدة غزوة تبوك تقريبا، وقلنا أن دي فيها لمحة الجزاء من جنس العمل، وكيف أن الله عز وجل قذف في قلوب الكفار الرعب ولم يكن هناك قتال، ولكن كانت غزوة تبوك في الحقيقة هي حرب مع النفس للتغلب على شهواتها وميلها إلى الدنيا، وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج مهما كانت الصعاب، مهما كانت وعورة الطريق، مهما كانت مشقة الوصول إلى العدو، مهما كانت قوة العدو، مهما كانت التضحية الدنيوية التي أتركها لأجل الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى، مهما كان أن لا أحد يعلم خرجت أم لم أخرج لعدم وجود الكتاب الحافظ، كل هذه العوائق والعوالق، العوائق اللي هي الصعاب اللي تواجه الإنسان، والعوالق اللي هي الحاجات اللي من جواه، مهما كانت العوالق اللي من جواه والعوائق اللي من بره، إذا تغلبت على العوائق والعوالق فاعلم أنك في طريقك الصحيح إلى الله عز وجل. تمام يا شباب؟ انتهت غزوة تبوك، ثم حدث بعدها بعض الأحداث المهمة. فحدثت يعني احنا بنقرأ من كتاب الرحيل المختوم، فهو جايب يعني خمس أحداث كده حدثت بعد غزوة تبوك. ان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت واقعة اللعان بين عويمر وامرأته، حدثت قصة توبة المرأة الغامدية رضي الله عنها وأرضاها التي اعترفت على نفسها بالفاحشة ورجمت بعدما فطمت ابنها. يعني هي قعدت الغامدية قعدت سنتين منذ أن زلت أو ثلاث سنين منذ أن زلت إلى أن رجمت، وهي في كل وقت تأتي وتقول طهرني يا رسول الله، يعني ظلت نار التوبة تحرق قلبها لمدة ثلاث سنين، سنة اللي هي الحمل وسنتين الرضاعة، ثلاث سنين أو ثلاث سنين إلا شوية يعني. تمام؟ وده دليل طبعا على صدق توبتها. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 بيت من أهل المدينة لكفتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد لها على صدق توبتها رضي الله عنها. تمام؟ وده برضو فيه ملمح مهم، إن بعد تسع سنين من الهجرة وقبلهم 13 سنة من الدعوة قبل الهجرة، يعني بعد 22 سنة من الإسلام، وفي امرأة تقع في الزنا، في رجل يقع في الزنا وفي طفل يولد من الزنا. فمجتمع الإسلام ما هوش مجتمع معصوم. حدش يظن من ان الصحابة نفسهم كانوا معصومين، لا كان ده محصلش. فاذا وقع ذلك بين صفوف الملتزمين ايضا فلا يعني ان ما فيش التزام وما فيش دين وما فيش سنة، لا مش معناه كده. ده شيء قد يقع من اي حد، قد تقع الذنوب من في اي مجتمع، لكن الفكرة كيف يتعامل هذا المجتمع ويتعامل هذا المذنب ايضا نفسه مع ذنب. الصحابة كانوا لما يذنبوا يتوب. ست جادت بنفسها، هذه المرأة جادت بنفسها في سبيل توبتها إلى الله عز وجل، تمام. وكذلك المجتمع لفظ هذا الذنب ولم يتقبله ولم يتعايش معه، بل طبقوا عليها الحد ورجموا حتى الموت، تمام. فده تعامل المجتمع، ده تعاملها، تعامله مع اليتيم الذي ولد من الزنا. قال مثلا من يكفله وله الجنة أو هو رفيق في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم. والله شباب ايضا توفي نجاشي ملك الحبشة وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. توفيت ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال لعثمان لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها، يعني هو جوز اثنين، قال لو في ثالثة كنت جوزتها لك. مات رأس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة، وقد نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر، تمام. سنة التسعة دي خلاص يعني احنا انتهى دور كفار قريش وذهبوا إلى غير رجعة بعد فتح مكة، ودخل الناس منهم في دين الله أفواجا، مسلمات الفتح. بعد حنين وما تبعها انتهى خلاص دور الأعراب. بعد خيبر انتهى دور اليهود. بعد تبوك استتب الوضع مؤقتا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرومان، فلم تعد هناك قوة تناوي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وإلى توحيد الله عز وجل في شبه الجزيرة العربية. لذلك سيدنا عبد الله ابن عباس لما سأله عمر عن قول الله عز وجل عن سورة الفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب، لما سئل سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عمر رأى الصحابة الذين يجلسون في مجلس عمر يستقلون سيدنا عبد الله بن عباس، يقولوا ده هو من دور عيالنا او احفادنا ازاي يقعد معانا في مجلس عمر. فسيدنا عمر اراد ان يعلمهم بفقه وفهم سيدنا عبد الله بن عباس، تمام. فسأل سيدنا عبد الله بن عباس او سأل الصحابة كلهم هم عارين عن معنى هذه الصورة، فكل واحد قال خلاص ده الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان لما يدخل الناس في دين أفواجا يسبح ويستغفر ما لوش زيادة يعني. لكن سيدنا عبد الله بن عباس لفقهه وفهمه قال انما كانت هي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعني هي نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ان انت ستموت لان خلاص مهمتك انتهت، دخل الناس في دين الله أفواجا فخلاص يبقى حياتك ستنتهي، فاختم حياتك بالتسبيح والاستغفار، تمام. فقال سيدنا عمر لقد فهمت فيه منها مثل ما فهمت وكما قال، تمام. فاذا يعني ما يحدث الان في السنة الاخيرة او ما قبل حجة الوداع كان خلاص توطئة وبداية تمهيد الى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فحج سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في ذو الكعبة وذي الحجة من سنة 9 هجرية. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك، ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب يؤدي عنه ذلك، يعني يؤدي عنه ايه، يعرف اللي هو نبذ سنبذ اليهم على سواء، يعني عرفه من العهد انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل سيدنا علي انه يعرف ايه الكفار ان كل العهود انتهت خلاص، وما عادش في بيننا وبين الكفار عهود، ولم يعد الا الحرب. تمام. وذلك تماشيا منه على عادة العرب في عهود الدماء والاموال. فالتقى علي لابي بكر بالعرج، فقال ابو بكر امير او مأمور؟ يعني طبعا هم ده من علو فقههم وفهمهم في الدين، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم امر بوجود امير، والحج والجهاد وكثير من الاعمال لا تقام الا بوجود امير، اللي هو مثلا احنا مدير يعني، تمام، لهذا العمل او رئيس او ما الى ذلك. فهنا ابو بكر عشان ما يحرجش سيدنا علي ويقوم في حرج لو هو جاي امير عليه، فهيقول له ازاي. فسيدنا ابو بكر مباشرة لما رأاه سأله، انت يا امير انزل انا بقى انا التابع وانت الامير، امرك النبي صلى الله عليه وسلم، ام انت مأمور؟ يعني انت جاي داخل في ايه، مأمور وانا امير ما زلت كما انا؟ فشيء يعني في تجرد واخلاص عليه جدا، يعني واحد غيره مثلا لو ارسل امير على اي حاجة، وجي مثلا حد مثلا احنا اتفقنا ان مثلا هنعمل مثلا وليكن جولة مثلا دعوية، وقلنا مثلا امرها اخونا مثلا ابو يحيى، فبعتنا له مثلا حد تاني من شباب مثلا الغرفة وبنقوله روح لابو يحيى، فاول ما يوصله هو ما هوش عارف يتعامل معه ازاي، هيبقى هو اللي امير عليه ولا التاني اللي امير عليه، وممكن ما يبقاش فاهم اصلا اللي هو اللي احنا بعتنا له ده هو امير ولا مأمور، ممكن يبقى عارف ان هو الامير بس مش قادر يقول. لا، سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت امير، يبقى مأمور على طول. تمام. سيدنا ابو بكر لكي لا يقع في الحرج ساله انت امير ام مأمور؟ قال لا مأمور. انت الموضوع يبقى خلاص، هي الامور واضحه جدا في مساله الاماره. ممكن واحد تاني لو اتبعت له حد وتقال له انت امير عليه او هو امير عليك، الجديد ده هو الامير، يقول ازاي، طب خرجتوني ليه، انتوا تستهتروا بيا، ازاي تخرجوني تخلوني امير وترجعوا تخلوني مأمور؟ ومش لا، الكلام ده كان عند الصحابه لا قيمه له على الاطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في الحراسه كان في الحراسه، واذا كان في الساقه كان في الساقه، ما عندوش اي فروق بان يكون امير او مأمور، لان كلها في الاخر فين، لله عز وجل. بل كانوا يرون الامره يرونها مسؤوليه امام الله عز وجل، يريد كل منهم ان يتخلص منها، كل واحد نفسه انه ما يبقاش امير، لان الامير سيسال عن كل من تحته. فسيدنا علي قال له بل مأمور، ثم مضى مشوا بقى مع بعض. وقام ابو بكر للناس حجهم، سيدنا ابو بكر ايه حج الناس كما امره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا كان يوم النحر قام علي بن ابي طالب عند الجمره فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأجل لهم أربعة أشهر، وكذلك أجل أربعة أشهر لمن لم يكن له عهد، وأما الذين لم ينقضوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأبقى عهدهم إلى مدته. يبقى فعلا طبق إيه ما أمره الله عز وجل في سورة براءة. وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس أنا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فده كله كان توقع ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يحج بالناس العام القادم، وليس هناك هذه المخالفات التي تكون في الحج. وكان هذا النداء بمثابة اعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب، وانها لا تبدئ ولا تعيد بعد هذا العام. تمام. جايبه هنا في الكتاب الرحيم المختوم نظرات او نظرة على الغزوات، وجايب بقى ايه يعني نظرة كده عامة على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول اذا نظرنا الى غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعوثه وسراياه، لا يمكن لنا ولا لاحد ممن ينظر في اوضاع وآثارها وخلفياتها، لا يمكن لنا الا ان نقول، يعني احنا لو نظرنا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكننا الا ان نقول شيئا واحدا. ايه هو بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكبر قائد عسكري في الدنيا، وأشدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا. إنه صاحب عبقرية فاذة في هذا الوصف، كما كان سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة. فلم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضي الحزم والشجاعة والتدبير. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متسرعا يوقظ حربا بلا داع، لا، كل حروب النبي عليه السلام كانت في وقته، ما كانش ينفع الموقف ده يتحمل إلا بالحرب. ولذلك لم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطه في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية. يعني النبي عليه السلام كان بيتحرك أيضا في جزيرة العرب باستراتيجية عالية جدا واحتلال أفضل المواضع وأوفقها للمجابهة واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال. أنتوا حد منكم كان حاضر معنا من أول السيرة أو من أول حتى الغزوات؟ حد كان حاضر يا شباب؟ ما حدش كان حاضر. طيب أنا بقول ليه الكلام ده؟ عشان احنا قلنا تمام، احنا قلنا في غزوة بدر، حد حضر معنا غزوة بدر؟ انا عايز اضرب لكم امثلة على حسن تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الخطة الرئيسية في غزوة بدر؟ حد فاكر؟ من حضر؟ طبعا احنا عارفين غزوة بدر كانت 314 في مواجهة 1000 وشوية، تمام؟ فكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما يعني لا، هو في خطط عامة في أحداث، لكن الخطة العامة يعني الخطة الرئيسية، حاجين نقول ان كل معركة لها خطة رئيسية. هنضرب لكم امثلة دلوقتي على بعض الخطط. يعني في حاجات تكتيك بيحصل ان احنا نستحوذ على الماء، ان احنا نقص مش عارف ان احنا نهيه، الكلام ده كله ده تكتيك. لكن في في المعركة خطة فاصلة. ايه الخطة اللي كانت رئيسية في غزوة بدر؟ الخطة الرئيسية في غزوة بدر ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل المبدأ او عمل بالمبدأ الذي يقول القوة القليلة المنظمة تهزم القوة الكثيرة المبعثرة. وكلمنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ذلك وازاي سوى بين الصفوف وامر الصحابة بالثبات في بداية المعركة، فدخلت صفوف المشركين بين صفوف المسلمين الذين ثبتوا على اماكنهم، تمام؟ فتقطعت صفوف المشركين بعد هجمة والثانية والثالثة والمسلمين ثابتون في اماكنهم، فتقطعت صفوف المشركين الى قطع صغيرة مبعثرة. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم على القتال على الفور في قوة قليلة ولكن منظمة، فتبعثر جيش المشركين وتهدم، تمام؟ دي كانت الايه الخطة الرئيسية في المعركة. طبعا في تفاصيل كتير بس احنا عايزين نقول ايه دي كانت الخطة الرئيسية. طيب الخطة الرئيسية في غزوة احد، الخطة الرئيسية في غزوة احد كانت عكس او كانت هي الانتي المضاد يعني بتاع القوة الرئيسية في غزوة احد المشركين. ايه القوة الرئيسية في غزوة احد المشركين؟ احنا قلنا القوة الرئيسية في غزوة بدر للمشركين كانت العدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغلب عليها بمسألة ايه ان القوة القليلة المنظمة تهزم القوة الكثيرة المبعثرة. فغزوة احد كانت القوة العظيمة والغلبة العظمى للمشركين بايه؟ بسلاح الخيالة الفرسان، كان عندهم عدد فرسان كبير جدا، في حين ان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان معاهم فرسين، تمام؟ او عدد قليل من الفرسان، فازاي نتغلب على ذلك؟ ورع النبي صلى الله عليه وسلم ايه خطة، وهي انضح الخيل بالنبل، انضح الخيل بالنبل. فجعل النبل اللي هو الايه بتاع الرماية الرماة، جعل جبل الرماة، جبل الرماة المعروف، تمام؟ وجعل عليه من يرمون بالنبل، في مبدأ عسكري بيقول ان الخيل لابد ان تفر من النبل مهما كان القائد شجاع، مهما كان الخيل ده عربي اصيل. اول ما الخيل بيشوف السهام بتلقى عليه الخيل ده بيجري، دي من طبيعة الايه الخيل، الحصان دي طبيعته مهما كان هو ايه القائد بتاعه قوي او كان الخيل ده شجاع، ما فيش الكلام ده، لازم اول ما يلاقي فيه اسهم هيجري على طول. فالنبي عليه السلام كسر سلاح الخيالة لدى المشركين في أحد بإيه؟ بوجود الرماة، تمام؟ وبالفعل انكسرت هذه القوى العسكرية للمشركين وتغلب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى بقى حدثت مسألة إيه؟ نزول نزول الرماة من على جبل الرماة، وده كان سبب انكسار الجيش لأن الخطة الرئيسية انتهت، باظت. السلاح الرئيسي الأنتي بتاعنا ضد الإيه؟ الفرسان باظ، اللي هو الرماة نزلوا يشوفوا الغنائم. فرآهم سيدنا خالد وهم ينزلون، فعاد إلى جبل الرماة وصعد عليه وقتل من بقي من الرماة، فبذلك عاد تفوق المشركين بسلاح الخيالة فانتصروا على الصحابة، تمام؟ في نهاية المعركة. إذا نحن نقول مثالين دول أو أمثلة أخرى ليه؟ عشان نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يضع أفضل خطة لإدارة دفة القتال. الموضوع ما كانش بظروفها كده تعال نقاتل طب يلا إزاي ربنا هيعينه يلا وخلاص، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس جيدا قوة المشركين، يدرس جيدا قوة المسلمين، يدرس جيدا الخطط الحربية، يختار أفضلها وأنسبها، يختار أفضل الأماكن، يختار أفضل الأوقات. فلذلك كما قال المصنف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا وأشدهم وأعمقهم صراسة وتيقظا، تمام؟ ويستأنف ويقول واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها الدنيا في القواد، ولم يقع ما وقع في أحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكري. فهمنا شباب؟ بيكمل بقى ويقول وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين اللي هما ايه حنين وأحد عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجابها للعدو واستطاع بحكمته صلى الله عليه وآله وسلم الفزة أن يخيبهم في أهدافهم كما فعل في أحد، أو يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما في حنين، مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد. يعني قائد تاني كان يستسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيظل يقاتل حتى آخر لحظة ويقلب الهزيمة نصرا، وتتركان على أعصابهم أسوأ الأثر، ولا يبقى لهم بعد ذلك هم إلا النجاة بأنفسهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هم النجاة، لو قتلت فإني شهيد، فكان بيثبت لآخر لحظة. هذا من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من نواحي أخرى فإنه استطاع صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوات فرض الأمن وبسط السلام وإطفاء نار الفتنة وكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية وإلجاؤهم إلى المصالحة وتخلية السبيل لنشر الدعوة إلى الله، كما استطاع أن يتعرف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطل النفاق ويدمر الغدر والخيانة، تمام؟ أيضا من فوائد الغزوات إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرمال في ميادين العراق والشام، ففاقوا في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات أن يوفر السكنة والأرض والمشاغل للمسلمين حتى انحلت كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار، وهيئ السلاح والقراع والعدة والنفقات، حصل على كل ذلك من غير أن يكون بمثقال ذرة من الظلم أو الطغيان أو البغي أو العدوان على عباد الله، تمام؟ كذلك من فوائد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرع عليه الحروب صلى الله عليه وسلم قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقوادها ولم يسمح لهم الخروج عنها بحال. روى سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصي الأمير وصيتين، وصية خاصة يعني بينك وبين نفسك اتق الله، أنت أمير وستسأل يوم القيامة عن هذه الإمرة فاتق الله في إمرتك، يبقى بينك وبين نفسك اتق الله ده الأمير. ثانيا بقى بتقوى الله عز وجل، ووصاه في من معه من المسلمين خيرا، ويقول بس توصي بالإيه بالمسلمين معك خيرا. ثم قال يدير بقى قواعد عامة الحرب، اغزر اسم الله يعني مصاحبا اسم الله ومستعينا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا يعني تاخدوش حاجة من الغلاء الغلول، ولا تغدروا ما تغدروش بالأعداء تقاتلوهم مثلا قبل ما تعرفوهم تدعوهم إلى الإسلام أو غير ذلك، ولا تمثلوا يعني لو واحد مات ما تمثلوش بجثته، ولا تقتلوا وليدا وغير ذلك بقى، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ولا تقتلوا رجلا في صومعته. كل ذي قواعد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معروفة أبدا في الحروب قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وجود الغدر لأجل النصر كان دي قاعدة، قتل الأطفال لأجل النصر دي قاعدة كانت موجودة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع قواعد جديدة جدا في الحرب والقتال، وكان يأمر بالتيسير ويقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام. ونهى عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا طبعا لضرورة كما جاء معنا في بعض الإيه المواطن يعني. وقال عند فتح مكة لا تجزل على جريح، لو واحد خلاص الجرح ما تروحش تقتله، ولا تتبعن مجبرا، ولا تقتلن أسيرا. طبعا دي قواعد العالم كله بعد كده حاول يعمل قواعد الحرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الوقت اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل قريش ويقاتل غطفان ويقاتل الفرس ويقاتل الرومان ما كانش حد يعرف القواعد دي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفوق على جميع القادة العسكريين. لذلك هو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم قائد عسكري في التاريخ، لم يكن أحد أيضا في مثل هذا الوقت يفكر هذه التفكير مطلقا. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني وضع قوانين من سياسة التعامل مع الدول، التعامل مع الأفراد، التعامل مع المجتمعات، كل حاجة. واحد معاهد مستأمن لا يقتل، ومن قتله لم يرح رائحة الجنة، واحد أسير لا يقتل، واحد مدبر لا يقتل، واحد جريح لا يقتل، امرأة لا تقتل، طفل لا يقتل. أشياء العالم كله بعد ما عاد يفكر في أخلاق الحرب ومواثيق الحرب لم يصل إلى ما وصل له النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو بيضع قاعدة وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر قائد عسكري في الدنيا وعرفان التاريخ وأشدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا، وهو صاحب العبقرية الفذة في هذا الوصف كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. باقي معنا وقت ولا كده خلاص؟ طيب احنا ممكن مثلا لو في حد عنده سؤال كده بسرعة في خمس دقايق اما يبدأ درس دكتور حازم. المفروض دكتور حازم ان شاء الله بعد خمس دقايق كده ولا حاجة. احنا عنده سؤال يا شباب؟ بالنسبة لمعاد درس السكشن بتاع الدعوة احنا كتبنا بقى على الجروب بتاعة الفيس، لو حد عايز ايه يعني غير المعاد ولا نثبته ونخلي الجمعة بالليل ولا الثلاث ان شاء الله يبقى فيه استفتاء، وفي الاخر الادارة هتولن على المعاد اللي طالع انسب للجميع ان شاء الله. لما هو في اصوات تانية نادت ان هو يبقى ايه الثلاث بعد العشاء، يعني خلاص ثلاثة الجمعة بعد العشاء. ما كنتش انا موجود بقى، يعني خلاص ده كلام اخير. طيب تمام. طيب يعني عملت استفتاء فعلا على غرفة ال طيب جميل. طيب حد عنده سؤال قبل ما نخرج؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله. حد بيقول ايه ازاي ندعو دعوة مباشرة وتكون متقبلة؟ طيب ان شاء الله في درس الدعوة بقى ان شاء الله. تمام؟ في درس الدعوة نجاوبها ان شاء الله. وقفات من السيرة لمن لم يحضر الدروس، يعني ان شاء الله بإذن الله هنحاول ان احنا يعني بعد ما نخلص، هو ما عادش معنا اللي خلاص حجة الوداع ثم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها ان شاء الله هنحاول ان احنا ناخد مراجعة كده عامة على احداث السيرة والفوائد العامة اللي استفدناها من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ان شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.